هو الخف الكريم. القلوب الآن تشهد إلى سماع فضيلة الشيخ الله يحفظه، ولا نحب أن نشكر عليكم بكثرة الكلمات. حسين قدمه فضيلة الشيخ صلاح عرفات عضو مجلس الإدارة بالدار فيه الكفاية إن شاء الله تعالى. والآن تفضل سماحة الشيخ بإلقاء محاضرته، ونرجو منكم جميعا أن تنتبهوا وتعوا سنة عمله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وصفته وخلقه وأمينه على رحمه إمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن يشهد الله عز وجل على ما من نبه من هذا اللقاء بإخوة الجلاب وأبناء الإسلام في هذه الدار المباركة دار الخليفة الثانية، وأسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء مباركة وأن يبارك في هذه الدار والقائمين عليها وهم المدرسين فيها والطلبة والموظفين وأجمعنا وإياه هدى المهتدين. ثم أشكر لإخواني القائمين على هذه الدار كلمتهم مباركة وتوحيدهم، وأسأل الله جعلنا جميعا من الهدى المهتدين ومن الصالحين المصلحين. وقال أخونا فضيلة الشيخ صلاح كلمتها التي سمعتم، جزاه الله خيرا وبارك فيه ولعلها ملاحظة، وهي قوله قالت بجهوده كان ينبغي أن يقول بالله ثم بجهوده وجهود العاملين معه، بالله ثم بجهود ما نقول إلا جنود في سبيل الله عز وجل، نرجو حوله وتوفيقه وهدايته. هذه الدار المباركة كانت قديما وحديثا بالله جل وعلا وجوده وكرمه وإحسانه ثم بجود العاملين الموفقين. وكان عكس ذلك أنها قامت بأسباب صلاحة الشيخ عبد الله بن حسن الشيخ رئيس القضاة في زمانه بمكة المكرمة وصاحبه هي الشيخ عبد الظاهر بن الشمس رحمة الله عليه، وكان في الحرام ذلك الوقت كان تقدم إلى جلالة الملك عبد العزيز رحمه الله وطلب فتح هذه الدار بتوجيه الحديث الشريف والعقيدة السلفية والقرآن الكريم، توافق رحمه الله على ذلك في عام 1300 و350 سنة، وهنا ما يقارب 60 عاما. فتحت الحمد لله على أساس متين وعلى قاعدة جديدة وعلى مقصد صالح، وذلك هو العناية بكتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتثبيت العقيدة السلفية في أم القرى. فجزا الله جميعا ذلك خيرا وضاعف حسناتهم ورفع درجاتهم في المهديين جميعا، ولم يفعل الله بها نحا سبيها، وتخرج منها جم غفير في عهد الشيخ عبد الظاهر ومن بعده في الشيخ عبد الظاهر فجزا غير من الاخوان الذين عملوا فيها ودرسوا، تخرج منها جم غفير نفع الله بهم في تثبيتها وغيرها. ولم يظهر ان تقل بحمد الله تفرد الدعاة والله موجهين اليه والمعلمين والمرشدين الى عصرنا هذا، ودفع الله بها كثيرا وفدى بها كثيرا. فنسال الله ان يمن باستمرارها على هذا الخير العظيم وان يزيدها من فضله عز وجل وان يوفق القائمين عليها لكل خير وان يجعلهم هداة مهتدين وصالحين مصلحين وان يزيدهم مدرسين وطلابا وموظفين، نسأل الله يزيدهم من العلم والفضل والتوفيق والهداية، وأن يصلح أقوالهم وأعمالهم وقلوبهم، وأن يجعلنا جميعا من دعاة الهدى وأنصار الحق حتى نلقاه سبحانه. أما كلمتي فعنوانها بيان حب العلم وفضل حملته. العلم لا يخضع على الجميع شأن فرعون لحدث سبيل. الله جل وعلا إنما خلق الخلق ليعبدوه ويعظموه بطاعة أوامره وتصل الله فيه أمر الله عند حدوده وضعف الله سبيله كما قال جل وعلا ولا خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو قوة متين. قال سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ولم يعبدكم لعلكم تتقون. قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. في أول التشريعات أمر فيها سبحانه بعبادته وبين جل وعلا أن العباد لهذا خلقوا وفعلوا. الجن والإنس خلق عباد الله جل وعلا وبذلك أمره سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم وعلى ربك الله فاعبدوه الله إياه واعبدوا الله واسمه شيئا وأمروا إلى أن يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وغير ذلك. حتى كلام كلاهما خلق ليعبد ربه وكلاهما مامور بذلك مامور بأن يعبد الله ولا سبيل إلى تحقيق هذه العبادة ومعرفة تفاصيلها وأدائها كما أمر الله إلا بالله ثم بالعلم النافع والبصرة النافذة. فذلك إنما يقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يعبد ربه كالعامل فعليه بالعلم النافع عليه بالتعلم والتبصر وعليه بالعناية بكتاب الله تلاوة وتدبرا وتعقلا وحفظا لما تيسر منه وبالعناية أيضا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حفظا وتفهما وتعقلا ومذاكرة وإفرادا لأهل العلم عما أسلم من كتابه والسنة مع رواية بعض السنن المعتمد عليها من سنن الفقه ومصطلح الحديث فإن هذا هو السبيل والوسيلة إلى التفقه والتفهم في آيات الكتاب العظيم والسنة المطهرة. وأهم ما يفيد ذلك العناية بالعقيدة التي دل عليها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يفهمها جيدا كما فهمها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من نبي عليه الصلاة والسلام وكما فهمها السلف الصالح بكتاب ربه وسنة نبيهم وما جاء عن صحابة نبيهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وذلك بتوحيد الله وإفراط عباده سبحانه وتعالى دون كل ما سواه وبناء بأن ذلك هو أصل الدين وأساس المنة وأنه سبحانه مستحق لأن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه وأن ما عبد في الناس من دون الله من أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو أصنام أو أشياء أو أحجار أو كواكب أو الوالد كل ما هو من الباطل كما قال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فالعبادة حق الله ليس لغيرها حق فاعبدوا الله مخلصا له الدين أو لله الدين الخالص وما أمروا إلا أن يعبدوا الله مخلصا له الدين ادعوا الله ورسوله له الدين ولو كره الكافرون. وان اجمعت الرسل على هذا الامر كلها جاءت بهذا الامر كلهم بعثوا بضع الناس الى هذه العقيده العظيمه لا يعبد الله وحده ويكفى عباده ناس الله. قال تعالى ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وسبحانه وما ارسلنا من ربك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوه. الله يرسلهم جميعا من اولهم الى اخرهم من اولهم نوح الى اخرهم محمد عليه الصلاه والسلام كلهم يرسلون ان يدعو الناس الى توحيد الله وطاعته وقيام بحقه وتكفير كافره وتكفير معاصيه ولغزه عند حدوده. وهكذا ابونا ادم عليه الصلاه والسلام وخيره بذلك وعلم ذلك وصار على ذلك وذريته وذريته عثر فقلوب كلها على التوحيد. فإن وضع الشرك في قوم نوح بسبب غلوهم في الصالحين رب وسواء ويغوث وعوق ونسر. فلما وضع الشرك في قوم نوح أرسل الله له نوح عليه الصلاة والسلام وكان أول رسول أرسله الله له الأرض بعدما وقع في الشرك. ثم منتج من روح كثرة حتى ختمهم الله بإيمانهم ومقدمهم وآخرهم وبنعمهم على الرسل كما قال تعالى: ما كان محمد بن أباخر من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكلهم يدعو الناس إلى توحيد الله، كلهم بلغوا رسالات الله، كلهم أرجحوا ما بعثهم الله، كلهم أدوا الأمانة عليهم الصلاة والسلام. فالواجب على أهل العلم وعلى طلبة العلم أن يعنى بهذا الأمر، على العالم أن يبين هذا الأصل الأصيل، وعلى الطالب أن يعنى بهذا الأصل الأصيل قد يكون بشيء، وأن يفهمه جيدا، وأن يكون على بصيرة في هذه العقيدة العظيمة، وهي إخلاص العبادة لله وحده، وترك عبادة ما سواه، ومن بأن هذا هو الحق قبول الله، وأن ما يفعله غير من الخلق ما يتعلق على غيره من أسنان أو أوثان أو أنبياء أو أولياء أو ملائكة أو غيرهم أن هذا هو الشرك الأكبر. وإذا كان الله هو الباطل دعوة الأموات والاستغاثة بالأموات والندعو لهم والدعو لهم أو بالفواكه أو بالأسنان أو بالأشجار أو بالأحجار أو بالملائكة، هذا هو الشرك الحشيد، هذا هو الذي قال الله فيه: إن الشرك لظلم عظيم. وقاله سبحانه: ولا يخلقوا لحدث عنهم ما كانوا يعملون. وقاله عز وجل: ولقد يفويش ولو يقلدك لئن اثبتك ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وكل الذي وقع فيه ظلما من عهد نوح الى عهد نبينا محمد عليه الصلاه والسلام، وقع فيه الشرك الوخيم والذنب العظيم، ولهذا ارسل الله رسل لدعوتهم الى توحيده والاخلاص له وإلى إخلاق بالله هو ذات النور. وكانت العرب على هذا الشرك هذا البلاء إلا أكباد القبيلين بقوا على الحنيفية التي بعث الله بها إبراهيم، ماتوا أكثر من ماتوا في الجاهلية. ولم يبقى منه فيما نعلم سوى ورقة من نوفل أدخى أولا النبوة ومات على خير. المقصود أن كفار العرب كانوا على هذا الدين الخبيث، على عباد الأصنام والأوثان، والأنبياء والصالحين والملائكة يدعونهم ويتصوبهم وينظرون لهم ويقولون: ما نعبدهم ولا نقدمهم ولا نزلفى، ويقولون: ما حفظ الله عنهم، هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فبعث الله نبيه محمد عليه الصلاة والسلام يعلمهم وينذرهم ويبين لهم حقيقة العبادة وحقيقة التوحيد الذي خلقوا له، ويقول لهم: لا تقولوا لا اله الا الله ان تفلحوا. والبدر في مكه المكرمه 10 سنين يدعوهم على التوحيد ويبين لهم حقيقته ويحبهم ويشرك، ثم فرض الله في الصلاه الصلوات الخمس وفلح المكه 30 ثم هاجر المدينه، فقال فيها 13 سنه في خيره البدر مباركه وعلمهم توحيد الله ويبشرهم بها الله ويضم لها بطل الله عليه الشرك، فهدى الله من هدى وهو قليل، وعلى الاكثرون وعانى بهم الاكثرون، فظهر هذا بين انفرهم وانتقل الى نبيه منور واظهر الله به الدين واكمل له دينه ونصره على اعدائه، ولم يتوفاه الله حتى بلغ الرساله وادى الامانه واكمل الله له الدين عليه المحبه والصافي والتسليم. وهذه الدار قامت على هذا الاساس، قامت على اساس بيان العقيده الصحيحه، العقيده الصحيحه التي هو اثبات الله بالعباده وكف عباده ما سواه، وبيان ما عليه اهل الشمس حتى يكون الطالب على بينه وعلى بصيره المبارك، وحتى يكون الدعوه الى الله على هذا الاساس الذي عرفه من كتاب الله وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صلاته عليه الصلاه والسلام وصلاه اصحابه ومن العلماء الذين يدرسونه في هذه الدار ويبشرونه له العقيده العظيمه. بعد يتلقاه من علم كتاب الله في سائر الاحكام وعلم السنه في سائر الاحكام والاصول المتبعه في ذلك مع ما يعينه على ذلك من علم الله العربيه والقواعد العربيه وغير ذلك من العلم التي تعينه على هذا العلم العظيم. ولا سبيل الى البصيره في هذه العقيده، ومن ذلك ما امر الله ورسوله الا التفقه في الدين والتعلم والصبر والإخلاص لله وصدق ذلك. وبهذا تعلم أيها الطالب شرف العلم وفوز العظيم، وأنه وسيلة إلى أن تعلم ما خلقك الله له، وأن تعلم أحكام دينك وما شرع الله لك وما حرم عليك، حتى تقف على بصيرة وحتى تنتهي من ما حرم الله عليك على بصيرة وفتحت الإبان على حدود الله العربي. وقد ظهر درجة في الكتاب العزيز من سنة المطهرة في هذا العلم والعلماء شيء كثير. من قال قوله جل وعلا فهد الله أنه لا إله إلا الله والملائكة هي العلم وهو بالرسل لا إله إلا الله والعلم الحكيم. فاستشهد أهل العلم على الملائكة على توحيده وظهر المرسلين بذلك. وما الله إلا لما أعطاه الله من العلم والبصيرة فتصديق لربه بالوحدانية لأنه الله الحق وهو هو من علم الله والبصيرة من العلم في كتبه وما جاء في رسله هم الذين يشهدون له الوحدانية. لا علماء سلام وعلماء السياسة وعلماء الحساب وعلماء الجهاد وما أشبه ذلك. هؤلاء هم علماء بالله وبدينه وبكتبه وبسنة رسله وعلى رأسه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلماء أمته وأفضل الأنبياء وأفضلهم صلوهم وعلماء أفضل العلماء الذين أقاموا دين الله واستقاموا عليه وعلموه الناس وآمنوا به. فالله جل وعلا إنما وصى الله من عباده الأنبياء يعني كل شيء كاملا وكل شيء كاملا ما هو علم الله والبصيرة التقوى أن يبصر الله أكمل خشية وعلى رأس الرسل عليه الصلاة والسلام والأنبياء ورحم العلماء ورحم العلماء ورحم الله بالله ثم يليه علماء الدين البصيرة البدع العلم بالله بكتابه وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام هم أكمل الله خشية الله وعلم الخشية لله بعد الأنبياء. فعليك يا طالب العلم أن تعلم بهذا الأمر حتى تكون ما شاء الله حق الخشية. ومعلوم أن كل مثل وكل من يخشى الله هو خافه من هذه المخشية الأنبياء والرسل والعلماء فوق ذلك وأكثر من ذلك. وكل ما زاد العلم بالله بدونه زاد الخشية لله وزاد خوفه سبحانه وزاد كمال العمل. ويقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا قوم نفسه وقالوا فافسحوا واشرحوا الله لكم والذين يوفون في غره يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله يرفع هذا العلم درجات وأعماله الصالحة وتقواه لله. ولذلك التفسح في المدارس والاتباع للنوافل الذين التي يحتاج إلى الحذر عنها وأهل إسرائيل ومشاهد إسرائيل يمتدوا وانتهوا وارتفعوا لهذا المكان وصحة الإنسان لهذا. فالعام هو الذي ينتظر أمر الله ويقابل شرع الله ويعلم عباد الله ويصارع إلى الخير فيكون أسرع الناس والعمل وأبعدهم عن دين الله. كيف يكون العالم بالله؟ كيف يكون العالم بدون الله؟ يتبقى في الدين ويتعلم ويصارع إلى كل خير ويتباعد عن كل شر ويكون جملة صالحة في أقواله وأعماله وسيرته. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وفقه الله نصيحته. من علامات التوفيق وأن الله أراد بالعبد خيرا يفقهه في الدين ويتعلم ويتبصر ويشارك أهل الخير هكذا يكون طالب النجاة ويقارب ما عند الله يتبقى في الدين ويتعلم ويتحرى حلقات العلم النافع المفيد في الدور دور العلم وفي المساجد وفي المكان. هكذا طلب العلم على حقيقه يطلبه اين وجده؟ في مسجد وفي مدرسه وفي خيمه وفي طائره وفي سياره وفي قطار وفي البر وفي البحر وفي كل مكان. اين وجد العلم الناس طلبه واخذه؟ هذه العلامه العظيمه الداله على ان الله اراد من خيرا قولوا بالله في خير رفته الدين ويحب التعلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم محمد الصحيح من انطلق طريقا يعتمده علما سبحان الله له في طريق الجنه. فالاعتماد في العلم وطلبه وتفقه في الدين من اعظم الاسباب لمعرفه الله حق المعرفه ومعرفه الدين حق المعرفه ومن اسباب دخول الجنه والنجاه من النار. ويجب في الجميع من نفسه تقوى الله جل وعلا ويجب بطلب العلم وتفقه في الدين اول ما كنت ووصيكم طلاب هذه الدار بالجد والاجتهاد والحرص على شرح كتاب الله وتفضله وتركوا فيه مسار مدرسين أن أشهر عليهم مع المغافرة بينكم مع المغافرة مرادعة في إسلام أهل الخير بذلك أنت في السبيل كثيرا وحتى لا تحتاجوا إلى سؤال السؤال إلى أن أشهر بعد عناية بعد المغافرة بعد عناية بالبلس بعد الإخبار على نفسه والحفظ على فهمه حتى تسألوا عن أشهر بعد ذلك وفضوا بالعمل وفضوا بالعمل. يقول الله جل وعلا من يهتد زاد هدى ما كان تقواه بالعمل زاد العلم من فصل القلوب وتقوى حجة الله فيها او خدع بالشيء او في عملك ماذا قال الغيب عن صاحب رحمه الله عليه من عمل بما علم لم يفعل الله الا لم يعلم الايه الكريمه التي سمعت بها على ذلك انك من زاد وهدى زاد هدى ما تقوى ناس من تقواه ومن يهتد الهار عوف الله الذي يهتد هدى فانت تتنادي علم وتفتح الدين وجد النشاط والواصلة وبالعمل الصالح وجد ذلك يجدك الله علما الى علم وهدى الى هداك وتوفيقا الى توفيقك ويكون ذلك من اسباب نجاتك وسعادتك في الدنيا والاخره. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اول في الحديث الصحيح خير من تعلم القران وعلمه. تعلم القران هو الاساس المسلم خفيه علم العقيدة وفيه علم الأحكام وفيه علم ما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام والهدى وفيه علم السيرة وفيه علم الأوائل وقصص الأوائل وأخبارهم وأخبار الناجين وأخبار الهالكين وفيه أخبار الجنة والنار وصواتها الجنة وصواتها النار كل خير فيه. إن هذا القرآن يهدي للمتقين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء كتاب أنزل الله إليك مبارك ليتدبر الله آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا هذا القرآن قوله وفيه جل قياسه في أحد أصحابه رواه مسلم الصحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوسف يلعب القرآن يوم القيامة ويقبل الله من يده تقبله سورة البقرة هذه العنوان كأنهما غيرتان الغواصان أو في قانون بين الثلاث تحاجان على صنعهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فعليك عبد الله بالعناية بكتاب الله والإخبار عليه والجهاد في فهمه وعمله به. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه من يحب منها يذهب إلى بطحان واسد إلى قتلين على النكيب سميتين كي ينكب ولقد وفرته قال كل يحب ذلك. قال ألا وقد وحده له نسلك فعلى ما هو في كتاب الله خير الله مما قتلوا سبيثين وثلاثة فهم من ثلاث وأربع فهم من أهل الله عن ثالثين من يعني كما قال عليه الصلاة والسلام. يبين الله أن تعلم العلم وتفقه الدين وعلى رأس ذلك تعلم كتاب الله وتفقه في كتاب الله خير من الدنيا وطلبها. وإن كان لابد من طلب الدنيا لحاجة الإنسان لكن يطلبها بطريقة الشرعية التي لا تجعله عن يجب عليهم طلب العلم قد طلب الدنيا وقت خاص إذا احتاج إلى ذلك يطلب في الدنيا بطريقة حتى طريق الحرام ويستعين بها على طاعة الله ولكن لا تشغله عن طلب العلم وتفقه بالدين. طلب العلم وتفقه بالدين من أعظم نعم الله وأفضل القربات وهو وسيلة إلى فتح الإنسان فيما خلق له ومعرفة كبيرة خلق له من توحيد الله وطاعته وما وجب عليه وما حرم عليه وما يدفع له وما يسمح له. هذا هو طريق العلم النافع التفقه بكتاب الله وبكل سلفه عليه الصلاه والسلام غير المرسلين. واهل العلم هم رفض الانبياء والمقاده وعليك بالحرص على طلب العلم والتفقه في الدين والصبر والمثابره حتى تفهم دينك وحتى تعمل به على بصيره وحتى تكون بعد ذلك من اهل العلم وغادة الخير وأئمة الهدى في بلادك وفي غيرها في كل مكان. والعلماء هم رفض الانبياء وهم ولي الفجور ودها ورفيهما من رفض العلم. قال عنك العلماء الصالحون الموفقون هم خلفاء الرسل وهم رفض الانبياء وهم الهدى في المهتدون. احرص ان تكون منهم بالتفقه في الدين والتعلم والصبر والعنايه هي الشرع عليه حتى تنشره على بصيره إذا بمر بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. من وفى البلل، من وفى الفصل، من وفى وعاة الوقت فيصيب نفسه بحسب الوقت. والعظام فإن الوقت كريم وعزيز أعز من الذهب وأعز من الدنيا، فعليك بحفظه والعناية به واستغلاله فيما ينفعك من علم الله والعمل الصالح وحفظ المتون والمغافرة ووفى بين زملائك وفي غير هذا من طاعة الله واتباع شريعته بصلاة وقراءة وغير ذلك. نسأل الله بأكمل وإجازة العلى وثقل على الله والعلم النافع والعمل الصالح وأن يمحن الله ثقل لي وثبات عليه وأن يعلم على الوقت بسم الله بسنة وصلوات بمنه كما يفعل سبحانه بارك في هذه الدار وقائم عليها كما بارك في أصلها ونوامها وإذا بارك على الإسلام بالشمرة باقدا فيها إلى يوم القيامة. نسأل الله بأله مبارك ووفى بها العبادة والبلاد وصير بالعلم النافع. نسأل الله يوفق جميع العاملين في طاعة الله وفي تبصير الناس بدون الله وفي تبصيرهم بدون الله في كل مكان. نسأل الله يوفقهم ويعينهم ونسأل الله أن يهنا ويرفع لجنوبهم العلم في هذه البلاد وغيرها وأن يعين قائم من أهلها على خير خير وأن ينفع به العباد والبلاد وأن ينصر الدروب ويعلي كلمته وأن يصف خاله في جميعها في كل مكان وأن يوجه عليهم زوارهم ويصلح طاعتهم كما يسأل سبحانه يوفق ولا تعني الله هذه البلاد كل خير ويعينها على كل خير ويتقبل من أعمالهم الصالحة ويوجههم عن جهودهم الطيبة في دعمها للدار وفي غيرها أن يدفع الحسن وأن يضاعف مصيبتهم ويجعلهم هداة مهتدين وأن ينفع بهم العباد والبلاد في كل مكان إنه شيء مدعوم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه أجمعين. بدأ
الله سماحة الشيخ خيرا فقد أجاب وأفاد كما عهدنا عنه. فالآن يا إخوان أتى دور الأسئلة، والأسئلة في الحقيقة كثرت وهي من جهات متعددة لأفكار متباينة لأمور مختلفة، ولذلك فمن لم يسمع سؤاله لضيق الوقت فليعذرنا في ذلك. قد توخينا بقدر الإمكان ترتيب الأسئلة على الوصول وعلى الاستفادة العامة، وهناك بعض الأسئلة في أمور شخصية يمكن إرضائها فيما بعد، فلذلك لا تعتبوا علينا شيئا في سؤال تأخر في تقديمه أو لم يقدم. والآن مع فضيلة الشيخ علي عامر لإلقاء الأسئلة فسماحة الشيخ للإجابة.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد سمعت ما قاله أخي في موضوع صفة الأسئلة، وسنحاول أن نعرف ما نستطيع أن نقول في هذا الوقت إن شاء الله. السؤال يقول السائل ورد صحيح البخاري وغيره في حديث ما معناه إذا أتاني مسيا أتيتوها ولا فما الحديث علما أن الهازم منه واضح وموسوعة رحمة الله بالعبد، لأن بعض العلم المهاجرين المعاصرين يثبت ذلك صفة لله رغم أنه لا يعلم أحد من السلف أثبته، لا يعلم أن أحد من السلف أثبته، فأثبتنا في ذلك مأجورين جزاه الله خيرا.
هذا والسلام على رسول الله. أحد العوخ وفي قوله يقول النبي صلى الله عليه وسلم من نفر لي في نفسه وفرده في نفسه، يقول الله جل وعلا من نفر لي نفسه وفرده في نفسه، ومن نفر لي ملائم وفرده منها فهو منهم، ومن تقرب إليه شهرا تقربت إليه وراعا، ومن تقرب إليه وراعا تقربت إليه وباعا، ومن أفهم الناس يتدي غرالة. قد كفر فيها جماعة يعني لحديث أشبارها ووارفة كما جاءت وعدم تأويلها وعدم تكييفها، معناها واضح وظاهر وأنه جل وعلا بفضله وإحسانه أفرع بخير وإحسان وعباد منهم، هذا من يقول الحديث. أما معناه فهو كيفيته الله سبحانه وتعالى، فجل وعلا تقربه وعباده ونفسه له الفرولة هذه الأمور تلخر بها عن نفسه، فلا تفسر هنا كفاله ما جاء في كتابه وسنة نبيه قد قال في الله وقال في غيرها ليس سنة في شيء منه وسنة البصير، ولا يقول له كل من أحد فتقربه ذراعا وباعا وجوها، ولكل هذا شيء يسبه وصف ويسبه وليس نقول الله بخزيته الله فهو جل وعلا تقربه إلى عباده ومشيه إلى الهرولة هذه الأمور فلا أخبر بها عن نفسه فلا تفسر بما تخالف ما جاء في كتابه وسنة نبيه بل يقال في أخي ما يقال في غيرها ليس كمثله في شيء وهو سميع البصير ولن يكون له كفوا أحد فتقربه ذراعا وباعا ومجيء الهرولة كل هذا شيء نسبه لنفسه فنسبه إليه ونقول لا يعلم كيفيته إلا هو كما لا يعلم كيف استواءه ولا كيف نزوله في آخر الليل ولا كيف مجيئه يوم القيامة إلا هو سبحانه وتعالى ولا كيف غضبه ولا كيف رضاه ولا كيف يضحك ولا كيف يتكلم الله وهكذا كيف يتقرب شبرا كيف يتقرب جراعا وباعا وكيف يأتي هرولة كل هذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيفيته إلا هو لكن من معنى من مقتضى هذا الحديث أنه يصعد بفضل لنا وأنه يصعد بالإحسان لنا من فضله وجوده أما كيفية هذا المعنى وما صلة هذا المعنى فهذا إليه سبحانه وتعالى لا يعلم كيف صلاته إلا هو جل وعلا كثير الصلات نعم
وهذا أخ يسأل ويقول رجل ذهب بسيارته إلى بعض نواحي مكة فوجد مكانا خصبا فاختلى نباته حتى ملأ سيارته فماذا عليه أفتونا جزاكم الله خيرا
إن يكب الحرم فعليه التوبة إلى الله ليس له أن يحتش يعني فالغلا والصلاة خلاها يعني حشيشها الحي الرب وإنما ترعى عليه بالغنم والإبل والبقر ولا بأس أما أن يحتش لا يحتش إلا فإن الإدخل فقط كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فعليه التوبة إلى الله عز وجل ولا شيء عليه بعد ذلك بعضها العلم يقول عليه الصدقة بقيمة ولكن ليس عليه دليل واضح فالأمر في هذا يكفي بالتوبة والحمد لله نعم
وهذا أخ يسأل ويقول ورد في الحديث وكلتا يدي الرحمن يمين وفي الحديث الآخر وبيده الأخرى الميزان وفي مسلم إن الأخرى تسمى بالشمال وطعن فيها البيهقي وبعده ابن حجر يتفرد عمر بن حمزة عمر بن حمزة ابن عبد الله ابن عمر بها ورواه نافع وابن مقسم بدونها ابن مقسم بدونها فما معنى الحديث وهل إذا قيل أنها يمين في الفضل لئلا يتوهم فيها نقص بتسميتها الشمال فيكون ذلك تأويلا أفيدنا جزاكم الله خيرا
الحديث ثابت ورواه مسلم مسلم رحمه الله توخى الحديث الصحيحة وإذا كان جرح عمر بن حمزة بعض الناس فمسلم لم يجرحه فروى عنه واستقف ابن حبان وصححه الحاكم المقصود أن الحديث لا بأس به ويشناه في الاسم وأما في الفضل فهي يمين ولهذا الحديث الصحيح كلتا يدي ربي يمين مباركة فكلتاهما يمين مباركة في الشرف والفضل وتسمى إحداهما يمينا كما قال تعالى والسماوات مطويات بيمينه وتسمى الأخرى شمالا وهي يمين في الفضل والبركة والشرف وإن سميت شمالا لكنها في الفضل والشرف لها مال اليمين في اليمن والخير والبركة والشرف ولا منافات الحديث في فيرائية جربية مباركة يبين فضلها وشرفها وأنه لا نقص فيها والتسمية في تسمية شمال لا يدل على النقص بل إنما هو مجرد أسماء فقط كما أن تسمية يده يد وقدم تسمية قدم قدم وعين وسامع وبصر كل هذا لا يتضمن المشابهة والتمثيل بل كلها صفات تليق بالله وكلها كاملة ليس فيها نقص تليق بالله جل وعلا لا يمثل في خلق سبحانه وتعالى نعم
هذا
أخو يسأل ويقول بعض الناس يجيز تسمى المرأة بغير محرم مع نسبة انتقاص مستدلا لما ورد من أن الأمة ينتسب حتى تكون المرأة متاجرة وحدها تخشى إلى الله والرب على غير منها ويزعمون أن بعض المرأة المؤمنين كنا يبدون بلا محرم أبدون جزاكم الله خيرا الصواب لا بد من محرم يقول النبي صلى الله عليه لا تخافوا الى الله ويجب على غيره هذا ليس فيه اذن لانه في خبر عن وجود الامن وان هذا يقع والاخبار عن الواقع غير بيان الاحكام الشرعيه اخبار عن الواقع شيء والاحكام شيء ثاني هذا من التلبيس في الاحتجاج بهذا هذا من اتباع المتشابه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا رايتم من كلمه سنفر فليغفر اليه ان سمى الله فاحذروه هذا لا يجوز يجب ان ناخذ الاحاديث الصالحه الصريحه الصحيحه الواضحه ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محرم ولما بلغه رجل أن زوجته خرجت حاجة وكان في غزو قال انطلق الحجة مع امرأته لكن بعض العلماء أجاز سفر المرأة مع النساء الأمينات الثقات ولكن اجتهاد أم النساء والصواب خلاف ذلك وأنها تسافر مع أهل محرم ولو كان مع أهل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يفصح الناس وينصح الناس لو كان هذا جاي لقال إذا ما علي محرم أو ما علي شاهين أمينات لقال إذا ما فعل هذا زيادة قال إذا ما علي محرم عليه الصلاة والسلام هو يعرف يتكلم يعرف ينصح يعرف يوضح هو أقدر الناس على البيان عليه الصلاة والسلام.
السؤال يقول اختلف أهل العلم في نجاسة أنسحة الميتة ومنع على ذلك خلاف في جواز أكل الجبن المصنوع في بلاد الكفار ومن يرى الجواز يستدل بأن الصحابة جبن المجوس فكيف يرى سماحتكم الأمر في ذلك جزاكم الله خيرا.
الأظهر في هذا قول من قال الجواز لأن الصحابة رضي الله عنهم لكن ذلك مدل ذلك على السنة في هذا الأمر. نعم.
وهذا سؤال قريب من الأول يقول كثر الكلام كثر الكلام حول الجبن المستورد ومحتاجات الألبان المستوردة والسم ونحو ذلك فيقول بعض الناس أن لديه شأن تنزيه فماذا يفعل المسلم الذي يسمع مثل هذه الشائعات؟
هذا قد سأل مسؤولين عن هذا في هذه البلاد فأخبرناهم بما أشيع وما نشر على الصحف وأجاب بأن جميع ما يرجع لهذه البلاد عندما يرجع الحناية وحرص على سلامة ما يرد من جميع المحرمات من زوجين وغيره وأن الوالد إلى هنا شيء معتنى به وليس فيه بحمد الله ما شيء وليس فيه شيء مما حرمه الله مثل زوجين أو غيره نسأل الله لهم التوفيق. نعم.
سؤال ما دور المسلم فيما يجري من الأحداث العظام على الأرض بسقوط النظام الشيوعي في أوروبا الشرقية وحركات التحرر في العالم في شعوب العالم أليس الوقت مناسب لكي ينطلق الدعاء من المسلمين بهذا الدين لهؤلاء المساكين ولكن كيف؟
لا شك من هذا من إعان الله هذا الانهيار سقوط الدول الشيوعية لا شك من هذا من إعان الله العظيم فإنها تتابعت في السقوط الانهيار هذا من رحمة الله جل وعلا ولا شك أنه يجب على أهل الإسلام الجد والنشاط في دعوة أولئك وصرح الإسلام لهم ببعث الدعاة والكتب النافعة والمصاحف والمسلمون أولى بهذا من نشاط الآخرين من النصارى وغيرهم يجب على الإسلام وعلى ملوك الإسلام وعلى علماء الإسلام أن ينشطوا في هذا الأمر العظيم ونبشركم إلى جهود هذا إن شاء الله مبذولة منا ومن غيرنا ونسأل الله يفعل بالأسباب إنه مبذولة منا ومن الرابطة ومن غيرنا من أهل العلم ونسأل الله يبارك في الأسباب وأن ينفع بالأسباب والواجب على كل عالم وكل من له قدرة أن يشارك وأن يساهم بما أعطاه الله من علم ومال وجاه وغير ذلك والله لا يضيع أجر من أحسن عملا سبحانه وتعالى. نعم. أجابكم
الله. هل المسائل العلمية المشتبهة كالعلم الجهل ونعوذ بالله من ذلك
يوجب
الخلاف فيها
ووقوع
الهجر والبغضاء بين
أصحاب المعتقد السلفي الواحد. الغالب في هذا الأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم العنف والشدة في كل طالب للحق والله يقول جل وعلا في كتابه العظيم ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وعرف الحسنة وجادلهم بالتي أحسن ويقول حق أهل الكتاب ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وهم كفار نحن أن نجادلهم إلا بالتي أحسن وهم كفار كيف يا إخواننا نجادل الجدال بالتي أحسن حسن الظن حمل أخيك على أحسن المحامل حتى يهتدي حتى يقبل الحق لا تيأس ولا تهجر ولا تعرف المجادلة بالتي أحسن نفس الأسلوب والصبر والتحمل وعدم الغضب حتى يظهر الحق للجميع والحق ضالة المؤمن وليس من شرط ذلك أن تظهر أنت عليك بطلب الحق وجد في طلب الحق سواء غلبت أو غلبت سواء ظهر الحق على يديك أو على يد أخيك عليك بالإخلاص وأن يكون هدفك ظهر الحق سواء معك ومع أخيك هذا هو إنسان المؤمن يحرص على ظهور الحق من طريقه أو من طريق إخوانه ومدى ظهر الحق خضع له وأجاب إليه ولم يتكبر ولم يستمر في باطله ويلج في باطله ومن أهم الأمور العناية بالأسلوب الحسن وحسن الظن وعدم سوء الظن وأتم اختيار الكلمات الطيبة والصبر على ما قد يقع من أخيك من هذا أو لا كلمات نافية أو غير هذا حتى تصلوا جميعا إلى الحق وأنتم بحمد الله تريدونه وتطلبونه. أما إذا ساءت الأخلاق وساءت الظنون وساء الكلام فإن هذا من أسباب ضياع الحق ومن أسباب الفرقة والاختلاف التي ذمها الله وعافاه نسأل الله السلامة. نعم. أسألكم
الله ما
هذا أمر يحتاج إلى عناية. الواجب على السائق وعلى غير السائق الرفق، إذا رأى الحمام أو غيره من الصيد الرفق وعدم العجلة حتى لا يدع شيئا ولا يزعج بمنبه، فإن هذا حال لا ينفر صيده ولا يفضل خلاه، ولكن بالرفق والتنبيه العادي يكفي هذا ولا يعجل. وإذا دعسه فجنوب أهل العلم لا أن عليه الفدية، وهي شاة عند حمامة واحدة تذبحها وتفرق على الفقراء والمساكين. وقال قول من العلم ليس عليه شيء إذا لم يتعمد، لأن الله قال وقد متعمدا، ولكن مشهور عند أهل العلم والجمهور أن السنة دلت على أن التعمد والخطأ سواء، وبهذا أفتى الأكثرون. وبكل حال فينبغي المؤمن لا يعجل ولا يتساهل في هذا الأمر، وإذا وقع من شيء من ذلك فلا حفظ له فداء وإن كان يتعمد. أما إذا تعمد فقد أجرم وأتى ذنبا عظيما وعليه التوبة وعليه الهدية جميعا إذا تعمد ذلك. وإنما إذا وقع خطأ هذا خطأ هذا محل النظر، وفيه وفي ويأخذ قول الجمهور يكون أحفظ له وأسلم لدينه.
السلام
عليكم. يقول بعض أن الدراسة
النظامية
الآن لا تزيد استقرار العلم وعليه فهل يدعو وعليه فهو يدعو إلى تركها ولا يدفع على سماحتكم أن أكثر الهيئات اليوم إنما تعتمد على الشهادات في تقييم الموظفين، فهل لو أحسن الطالب النية للحصول على الشهادة يكون قد أصاب؟
هذا
يقول هذا كلام جاهل، جاهل مركب، هذا غلط. الدراسة النظامية الآن مطلوبة وفيها خير عظيم، وضغط للطلبة وشهادات تعينهم على مستقبلهم في دينهم ودنياهم، ولا تمنع الدراسات الأخرى، لا تمنع أن يحضر حلقات العلم في المساجد، لا تمنع أن يقرأ على أستاذنا في بيته أو في أي مكان، لا تمنع أن يتلقى العلم من طرق أخرى، من برنامج نوع الضرب أو برنامج عاش القرآن أو برنامج آخر، ولا تمنع من كله يزور فخله في الله فيسأله عن ما لديه من إشكال، كل هذه تضاف إلى الدراسة النظامية. الدراسة النظامية لا تدرس ضرورية والحاجة إليها ناسة ونفعها عظيم. فالذين الآن يقومون بالتعليم والقضاء من هم؟ وين تخرجوا؟ كلهم بحمد الله من هذه الدراسات النظامية، اللغات والمدرسون والنادر خلاف ذلك، يعني النادر لا حكم له. نعم.
جزاكم الله خير. يقول السائل يحتاج المجاهدون احيانا الى المسجد على القران او الفيل او الجوربين الى فوق 3 ريال، وقد ثبت في بعض الاثار عن مال الصحابه زياره المسجد على الثلاث، ويقال عمر رضي الله عنه لهم وافتى بذلك للمجاهدين بعض
أهل العلم، فهل
من فعل ذلك
يعيد الصلاة؟ وما
حكم
من يستمر
الصلاة ولكنه
نسي فاستمر
على المسجد
لسبب
الغروب
الجهاد
إلى ما فوق الثلاث؟
هذا حديث مؤقتة صحيحة ثابتة في يوم وليلة مقيمة 3 مسافر من عياله، وهذا حديث صحيحة وصحبها حديث عزيزي الله عنه، وهناك حديث أخرى عن غير علي عن أبي بكر عن حسين بن ثابت وعن آخرين. المقصود أن الصواب التوقيت، ولا يجوز الزيادة على التوقيت، فهذه مجملة والتي ليس فيها توقيت محمولة على موقتة، وهذه قاعدة في حمل الموقت على مقيد والعمل الخاص. فلا أرى أنه يسوغ لطالب العلم أن يفتي بجواز المسح مطلقة، من يجب أن يتقيد بما جاء في الأحاديث الصحيحة من حديث علي وصفوان بن عسال وأبي بكر وغيرهم، هذا هو الذي أرى ولا يجوز خلاف ذلك. وإذا فعل ذلك فلا حفظ له قضاء بما زاد على الثلاثة. فبدأوا تدينين بدعوتهم، فما رأي دعاة الحق تجاه ذلك؟ وما رأي استاذ العلماء في كتاب السنن النووية بين أهل الفقه وأهل الحديث لمحمد الغزالي بينه يروي ذلك الله خير؟
هذا
يفعله كثير من ناقص العلم، ناقص البصيرة، ناقص الخشية لله عز وجل، فإن أوامر الله لا يسمى شيء منها قشور، ولا يجب يسمى شيء منها قشور، لا الواجبات ولا المستحبات، فكلها مقصودة وكلها خير وكلها حياة وكلها نور، كما قال الله جل وعلا كذلك أوحينا إليك نورا روحا من عندنا سماه الله روح ما كنت تتم كتابا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء فسمى الله وحيه نورا وسماه روحا روح تحصل به الحياة ونور تحصل به الهداية قال عز وجل يا أيها المستجيب لله والرسول إذا دعاكم ما يحييكم فسمى الله وحيه الحياة قال سبحانه من كان ليس فاحر الناس وجعلنا له نورا يسير به الناس وحي الله نور وحياة وليس فيه قصور وإكرام اللحية وتوفيرها أمر مقصود وليس من القصور وترك الإشباع كذلك أمر مقصود فالذي يقول إن هذا من القصور هذا غلط عليه التوبة إلى الله وأخشى عليه أن يكون مرتدا نسأل الله السلامة فيجب الحذر من هذا الكلام السيء فيجب أن يعظم دين الله الواجب المستحب جميعا ويحرم ما حرم الله وما كرهه الله لعباده ويكون في غاية من الورع والحذر من زلات اللسان وخلفات اللسان الخبيثة فالواجب على كل حال العناية بالأصول والفروع جميعا والمقصود من الأصول العمل ليس مقصودا تعلم الأصول وتقف تعرف الأصول وتعمل بمقتضى ذلك فتبع ما حرم الله وتؤدي ما وجب الله ومن ذلك المحافظة على الصلاة في الجماعة وإكرام اللحية وتوفيرها وترك الإشبال إلى غير هذا مما جاء في الشريعة ولكن بعض الناس لما غلب عليه الشيطان وأخذ لحيته وأطال ثيابه أراد أن يحتج لعمله السيء وأن يفند ما فعله الآخرون من أهل الخير والهدى وهذا كله من طاعة الهوى والشيطان نسأل الله العافية نسأل الله أما كتاب الغزالي هو كتاب معروف درسه كثير من العلم وردوا عليه واطلعنا عليه أيضا وفيه مواضع كثيرة خطيرة قد أحسن إخواننا في الرد عليه وأرجو من الله في وقت حتى نختم هكذا في ذلك إن شاء الله حضري من
يقول
رزقك في الناس. هناك من يقول انه يلزمكم من القول بإجراء النصوص على ظاهرها وعدم التأويل، فإنما معية الله لا فيه. أما بتأويلكم فيلزمكم ألا تهجروا على المؤولين في أشياء أخرى نرجو سماعكم وتوبيخ. حبكم الله عليه الصلاة والسلام. تحب الله في نفس القربات. يقول الله صلى الله عليه وسلم سمعكم ظلهم الله في ظلهم ولا ظل إلا ظله. ذكر الله عز وجل يتحابى في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ويقول الله جل وعلا يوم القيامه اي متحابون بجلالي ان يرى ظله ظل يوم لا ظل الا ظله فالتحاب بالله من افضل القربات واما التاويل فقد انكره السلف وعافوه واجروا النفوس على ظاهرها وهذا امر معلوم تجدونه في كتب السلف ككتاب عبد الله بن احمد وعثمان بن سعيد وكتاب التوحيد بن خزيمه وغيره من كتاب الحنويه وتدبرية عقيدة الرافضية وغيرها من كتب الأئمة والنعية ما فيها تأويل إن مقصود مقصود النعية عند الله ليس مقصود منها معنى بذاته مختلط بالناس في بيوتهم وحماماتهم ودكاكينهم هذا لا يقوله عاقل إن الله يقوله الحلول فالنعية قالها السلف أجمع السلف السلف على ذلك كما حكى الله عبد البر وهو عمر الطرنانسي وغيرهما أجمع العلماء على أن يراد بقوله معكم ولا تفهم الله معنا بعلمه ليس معنا النبي في غاره الصديق وليس معنا في بيوتنا ففوق العرش جل وعلا ليس هذا من التأويل بل هذا من بيان الحقيقة التي بينها الله في كتابه العظيم حيث قال ترى أن الله قال من سويناكم إذا ثلاثهم ورابعهم ولا خشى إلا وسادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا أين مكان ثم ينبئهم بها يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم فبدأوا بالعلم ختمها بالعلم فالمقصود بذلك أنه محيط بهم وعلم بأحوالهم ويرى مكانهم ولا يخفى عليه خالق سبحانه وتعالى كما قال عز وجل وما تقول شأن وما تقول القرآن ولا ترى من عمل إلا كنا عليكم شهودا إن تفيضون فيه هو شاهد علينا هو على كل شيء سبحانه وتعالى هو فوق العرش وعلم الله معنا هو فوق العرش ومن قال خلاف ذلك وأن مع العباد في بيوتهم وفي حماماتهم وفي حوانيتهم وفي خيامهم هو كافر ضال عند أهل السنة والجماعة نسأل الله العافية نعم مع إخراج الزوج بأن لها محرمة عليه، هل هو الزنا أم لا؟ ومن حكم أولاده نائب المرأة؟ هل يبطل إبثهم مع أولاده أم لا؟ مع العلم أن هذا منتشر في بلدنا كثيرا ولا أحد ينكره. إشاعة خالصة باطلة. محرم من أهل العلم فإذا كان له شبهة يلحق بها أولاده، يلحق بها أولاده وفرق بينهما. لأن في قول بعض العلماء قول شاذ مخالف في إزالة ما زاد على خلفها كفء كاسا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا قول باطل عند اهل العلم. فاذا كان وقع في بلادهم شيء من هذا لشبهه فاولاده يلحقون به، والواجب على القضاة او الحكام ان كان هناك حكام مسلمين ان يفرقوا بينه وبينها ويؤدبوه حتى يرتجعه امثاله. بسم الله السلامه والعافيه. نعم.
هل التبرع بالذنب او اعضاء الانسان حيا او ميتا جائز؟
أما التبرع بالدم عند الضرورة إليه فلا بأس ولا حرج في ذلك، واعتبر أن المجلس يجمعون قرارا بذلك بما فيه من المصلحة العظيمة من دون مضرة عند الضرورة لإنقاذ المريض، كما يجوز أكل ميتة. أما التبرع بالأعضاء فهذا ليس فيه خلاف علماء العصر، منهم من أجازه ومنهم من منعه، وعندي فيه توقف ولست من يفيده، عندي في توقف تبرع بالكلية أو بالقلب أو بغير ذلك، أجازه بعض أهل العلم وقال لا بالإحسان ولا بالتبرع ولا بالجود، وآخرون منعوه وقالوا إن هذا نوع من التمثيل ونوع من الخبر وليس التصرف في ذاته ولا في أبدي أعضائه، وربما تصرف يضره ويفضي إلى موته، فبعض أهل العلم توقف في ذلك وأنا من المتوقف في جواب هذا. نعم.
جزاكم الله
خير. السائل
يقول
ورد عن النبي
صلى الله عليه وسلم انه قال في ذات ليله اريت ليلتكم هذه فانها بعد ليله السنه لا يبقى ممن على وجه الارض احد، او كما قال صلى الله عليه وسلم. وفي حصه الاستاذه عند مسلم ان سليم الثاني وهو ينتظر ان يؤذن له المظلوم.
السؤال كيف نوفق
بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا
يقال
بعد
مئة
سنة أحد، وقول
الدجال
عائش من ذلك الوقت
إلى يومنا
هذا؟
الحديث صحيح، ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحترم كما قاله الصحابة، وأن لا يبقى على وجه الأرض وعلى ظهرها ذات الوقت أحد بعد مئة عام إن يموتون. أما حديث الدجال فما من باب خاص، باب خصوصية، لا يرجع على هذا لأن النصوص فيها خاص وعام، هذا يعم ما عدا خبر الدجال. نعم.
وهذا السائل يقول رأيت رجل متزوج بامرأة ولها أم من الرضاع، فهل لزوجها أن يطلب بأمنا هذه أعني التي أرضعت زوجتها هذا الرجل؟ أفيدنا جزاكم الله خير.
أم الرضاعة مثل أم النسب، لكن لها أم من الرضاعة فهي محرومة لها كأمها من النسب، وهكذا بناتها من الرضاعة إذا دخل بها بناتها من الرضاعة كذلك طبيبا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. الله في كتابه يعني يقول أمهات من التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، فأمها من الرضاعة وجدتها من الرضاعة وبناتها من الرضاعة إذا كان قد دخل بها كالنسب سواء كالنساء. لعله يكفي، لعله يكفي. وفق الله الجميع بما نبي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.
أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط.